بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله في المناهل صفحة 87، صفحة 87: فصل في التحذير من الغيبة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ويجب اجتناب الغيبة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الله عز وجل نهانا عن الغيبة، وهو أن تذكر أخاك بما يكره، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه. ثم ضرب تعالى للغيبة مثلا فقال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة كأن تأكل لحم أخيك الميت، فهذا تنفير عن الغيبة. فعلينا أن نحذر الغيبة. لا تذكر أخاك بما يسوء، إذا رأيت منه شيء انصحه فيما بينك وبينه، ولا تغتبه، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه. ثم ضرب تعالى للغيبة مثلا فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أربى الربا، أي أشد أنواع الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه، عن التكلم في عرض أخيه، أعظم من الربا، أعظم أنواع الربا. فلا تأكل لحم أخيك الميت. وفي الحديث الآخر: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. دم المسلم حرام لا يسفك بغير حق، ومال المسلم حرام لا يؤخذ بدون حق، وعرض المسلم حرام. لا تأكل لحم أخيك ولا تتكلم في عرضه. الغيبة والنميمة محرمة، فعلى المسلم أن يتقي الله ويمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والزور، ويشغل لسانه بتلاوة القرآن وذكر الله والكلام الطيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا، أي أعظم أنواع الربا، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. فإن قيل: ما الغيبة؟ قيل: قد حدد حدها، أي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال أحدهم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إذا كان هذا العيب فيه، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. إن كان فيه، هذا هو الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهت، يصير بهتان. فلا تذكر أخاك بما يكره. أخرجه مسلم رحمه الله. ومن الغيبة التمثيليات للأشخاص والهيئات ومحاكاتهم في اللباس على وجه التنقص والاستهتار، كما يفعله المنهمكون في أكل لحوم الغوافل. فتكون الغيبة بالتعريض وبالكناية وبالحركة وبالرمز والإشارة باليد، وكل ما يفهم منه المقصود، وهو داخل في الغيبة وهو حرام. لا تغتب أخاك المسلم ولا تحتقر أخاك المسلم. فقد ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخلت علينا امرأة فلما ولت، أي ذهبت، أومأت بيدي، أي قصيرة، يعني فلانة قصيرة، ليس قامتها ليست طويلة. فقال عليه الصلاة والسلام: اغتبتها، كونك تشيري أنها قصيرة هذا غيبة. الله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: اغتبتها، فكلمة قصيرة غيبة، فما ظنك بما هو أكثر من ذلك؟ فلا تذكر أخاك بما يكره. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قصيرة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة قصيرة لو خلطت بماء البحر غيرت ماء البحر. الله أكبر، كلمة قصيرة. فعلينا أن نتقي الله ونحذر الغيبة، لا نذكر أخانا بما يكره. وأخرج أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونظر في الباب فإذا قوم يأكلون الجيف، أي يأكلون الميتة. قال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل عليه السلام؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس. فالذين يغتابون الناس يأكلون الجيف في الآخرة، أسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها في جهنم. الذي اغتاب أخاه عند عدو، وذلك العدو أكرمه لأجل أنه ذكر الغيبة لعدوه، فهذا الذي يأكل أموال الناس بالغيبة، من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإنه يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. فعلينا أن نحذر الغيبة والنميمة وكل ما يكرهه الله. فالغيبة عادة مرذولة كثيراً ما تقطع الصلة بين الناس، وتثير الأحقاد العداوات، وتشتت الشمل، ثم هي مع ذلك مضيعة للوقت بالاشتغال بما يضر الإنسان ولا ينفعه. ومما تقدم يتبين تحريم الغيبة وخطرها وشرها، فإذا يجب الإنكار على المغتاب وردعه. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما، أي لا يدافع عنه. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فينبغي للمسلم أن يدافع عن أخيه بالحق. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على نصره فلم ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: لا يعجبنكم من الرجل طفطفته، يعني تكبره، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. الذي يؤدي الأمانة ويكف لسانه عن أعراض الناس فهو الرجل الذي يكرم. وقال أيضا: كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس على ما يأتي، أن يغفل عن عيوبه ويتكلم في عيوب الناس. وقال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، لن تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وتبدأ بذلك العيب من نفسك فتصلحه، فما تصلح عيبا إلا ترى عيبا آخر. إذا نظرت إلى عيوبك كلما أصلحت عيبا تجد آخر، فيكون شغلك في خاصة نفسك. فعلينا أن نشتغل بعيوبنا ونصلحها ولا نتكلم في أعراض الناس. وقيل للربيع بن خيثم رحمه الله: ما نراك تعيب أحدا ولا تذم. فقال: ما أنا على نفسي براض، أنا لست راضي على نفسي، فأتفرغ من عيبها إلى غيرها. ولقد أحسن القائل: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. الذباب ينظر إلى الجراحات والأشياء القذرة، فالذي اغتاب الناس مثله كمثل الذباب. إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم، فلا عيب إلا دون ما منك يذكر، فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي هم فيهم فذلك عند الله والناس منكر. وبالتالي فخطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاء، فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور، والأذن لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، واللسان يجول في كل شيء، وبه يبين الإيمان من الكفر. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فعلينا أن نمسك ألسنتنا عن كل ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يتكلم بكلمة ما يفكر فيرمى في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى المسلم قبل ما يتكلم يفكر هذا الكلام إلى أين يذهب. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وأخرج الترمذي رحمه الله ولفظه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية. رواه في شرح السنة رحمه الله، ورواه مالك والترمذي وابن ماجة رحمهم الله نحوه. فالغيبة من آفات اللسان ومن الذنوب التي قل من يسلم منها، كالكذب والرياء والربا والمداهنة. وإذا فهمت ما سبق فاعلم أن الذنوب المتعلقة بحقوق العباد لا تمحى إلا إن عفوا عنها أو ردت لهم مظالمه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين أي سجلات الأعمال عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، الذنوب التي بينك وبين الله من الصغائر أمرها إلى الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا في حقوق العباد، وديوان لا يغفره الله الذي هو الشرك. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، دعاء غير الله، والذبح لغير الله، والاستعانة بغير الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الذي لا يأبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإنه يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. رواه أحمد رحمه الله في مسنده، والحاكم رحمه الله في مستدركه. فظلم العبد نفسه بينه وبين ربه هو أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك. ولا ريب أن الغيبة جناية على أعراض الناس وهم غافلون، فكفارتها أن يتحلل ممن اغتابه ويطلب منه العفو إن كان لم يعلم بذلك، ويتوب ويتندم ويستغفر لمن اغتابه ويذكره بما فيه من الخصال الحسنة عند من اغتابه عندهم، لعل الله أن يرحمه ويغفر له، إنه غفور رحيم. وتقدم حديث أنس رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. واعلم أنه إذا ترتب على الغيبة مصلحة أو درء مفسدة كانت لازمة، وإذا ترتب عليها أمر جائز فجائزة. ويمكن ضبط الأول في خمسة أمور أو ستة أمور: الأول المظلوم الذي يريد أن يشكو لمن يرفع لمن يرفع مظلمته، فله أن يذكر عيب ظالمه الذي يحتاج إليه في بيان حق. أن المظلوم يجوز أن يشكو ظالمه. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر كما لمن يظن أن له قدرة على إزالته، فإن له أن يقول إن فلاناً ارتكب كذا وفعل كذا لأجل إزالة المنكر. الثالث الاستفتاء، السؤال عن المسألة، فإنه يجوز للمستفتي أي السائل أن يقول للمفتي إن فلاناً ظلمني في كذا وكذا فهل يجوز له ذلك مثلاً. الرابع التحذير، فيحذر المسلمين من شر من يتصدى للزعامة في أمورهم العامة، أو من يتوقف عليه القضاء في مصالحهم، أو من يتصدى لإفتائهم وتعليمهم كالزعماء في الشؤون الدينية والدنيوية والشهود والمدرسين ونحو ذلك ممن يشترط فيهم الأمانة والاتصاف بمكارم الأخلاق، فيصح أن يبين ما فيهم من النقائص والعيوب ويرفع بأمرهم ليبعدوا. الخامس أن يتجاهر بفسق، يعني أن يظهر المعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يظهرون جرائمهم. اللهم ثبِّت محبَّتك في قلوبنا وقوِّها، وارزُقنا القيام بطاعتك، وجنِّبنا ما يُسخِطُك، وأصلِح نياتنا وذرياتنا، وأعِدنا من شر نفوسنا وسيئات أعمالنا، وأعِدنا من عدوِّك، واجعل هوانًا تبعًا لما جاء به رسولُك صلى الله عليه وسلم. واغفِر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.